احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه مقعدا ان شاء الله رب العالمين، وما تزال الأمة بخير ما تحلقت حول مجالس العلم وما ملأت به القاعات والمساجد تذكيرا لقلب الإنسان بربه وبخالقه، ويعني أخذا بأيدينا جميعا إلى طريق الهداية وبعيدا عن طريق الغواية، فإن القلوب تصدأ، وإن هذه المجالس من وسائل جلاء هذه القلوب وإزالة صدائها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 أو 100 مرة عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والواحد منا يحتاج دائما إلى عملية غسل أو غسيل لهذا القلب بين الحين والحين، فإن خطبة الجمعة لا تعد أو لم تعد الآن تستطيع أن تتواصل مع الإنسان بما فيها طوال الجمعة أو طوال الأسبوع. يحتاج الإنسان كما قال علماؤنا إن القلب يحتاج كل 3 أيام إلى مجلس علم أو مجلس ذكر، مجلس تفسير، مجلس فقه، مجلس يذكره بربه وبخالقه وبتبعاته التي هي عليه كمسلم نحو دينه ونحو هذه النعمة الكبيرة التي لا تدانيها نعمة، التي كان يقول فيها الإمام الشافعي رضي الله عنه: رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فارزقني اللهم الجنة وأنا أسألك. اللهم أمين يا رب العالمين. علو الهمة، لماذا كان سلفنا الصالح عند كل واحد منهم علو همة، ولا نجد علو الهمة واضحة المعالم في أجيالنا هذه الحالية، سواء نحن أو أبناؤنا وأحفادنا وأهلنا وأقاربنا؟ ما الذي يجعل الإنسان تعلو همته، وما هي الموانع أمامه لكي تتسفل الهمة أو لا تصير عالية؟ أولا، السلف الصالح كانت كل الأمور المحيطة بهم تدعو إلى علو الهمة، فهو في المسجد لا يرى إلا الصدق. لم يدخل عليه في المسجد إنسان ينتقده في صغير الأمر وكبيره. عندنا ما شاء الله في العالم الإسلامي نقاد للمصلين، يدخل المسجد ويريد أن يأخذ معه متر قياس، يرى كم ارتفع ثوب هذا عن كعبه 10 سنتيمترات، و هذا الذي حلق لحيته حلقها على أي درجة من الدرجات، وكأنه جزار ونحن ذبيحة يريد أن يذبح، كأنه ذئب ونحن شياه. لماذا هذه النظرة؟ لا تدري. ينتقد الصغير والكبير، لا يعجبه عالم ولا غير عالم، ولا يعجبه مصلي ولا غير مصلي، هو دائما في حالة من يعني يجعل الهمة عندنا غير عالية، لأنه يثبط دائما المسلمين عما يصنعون، مع أن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل وقال: علمني الإسلام يا رسول الله، قال: يا أبا ذر علم أخاك الإسلام. فما كان من أبي ذر عند رجل لا يعرف عن الإسلام شيئا إلا أن قرأ عليه سورة الزلزلة فقط، لا تكلم في فلسفة ولا دخل في فقه مقارن ولا قاعد يتكلم عن علوم التفسير ولا علوم القرآن، قرأ عليه سورة الزلزلة. ولأن القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه. فلما قرأ سورة الزلزلة ووصل إلى قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، استعبر الرجل، الرجل بكى، قال: أيزن ربنا بمثقال الذرة يا رسول الله؟ الله عز وجل بيزن لنا بمثقال الذرة؟ قال يا أبا ذر كفاني تعليما، خلاص أنا أتعلم إيه تاني؟ طالما أن الله سوف يزن لي الصالحات بالذرة ويزن لي السيئات بالذرة، أنا أراجع حساباتي وأرى ما الذي أستطيع أن أصنعه من الصالحات والحسنات، وما الذي أستطيع أن أنتهي عنه عند السيئات والذنوب وما لا يرضي رب العباد عز وجل. إذن هذا الصحابي أخذ الآية وذهب لتطبيقها، انتهى الأمر. هذا رجل آخر دخل الإسلام لتوه في عصر التابعين وجاء ليحج، قال أفي الإسلام حج كما كان في الجاهلية؟ قالوا نعم، بس المناسك تعدلت وتغيرت وانضبطت كما كانت على ملة الخليل. جاء الرجل فأدى مناسك الحج مع الناس، وبعدين بعد طواف الإفاضة بعد طواف الوداع وجد رجلا يجلس وعليه كظيظ من الناس، ناس مزدحمة. قال ما هذا؟ قالوا هذا درس علم. قال من يلقي درس العلم؟ قالوا عبد الله بن عباس. قالوا من عبد الله بن عباس؟ مين هذا؟ فقعد يقولوا ده حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح المشهور يا غلام احفظ الله احفظ احفظ الله تجيته في الجهة. فسأل الأعرابي ويسأل، يعني هذا الذي متحدد على درجة من الفتية أنا لو سألت سؤال يعرف يجاوب. يعني الصحابة والتابعين كانوا مؤدبين، مش ينهروا الرجل، قال أنت جاهل، أنت عارف شيء، أنت جاي من البادية، أنت مالك أنت ومال العلم. قالوا يسأل. تعرف البدوي ما عندوش موضوع يعني دماثة خلق ابن المدينة، لكن هو فطري، فأزاح هذا وأزاح ذاك، وصل ابن عباس. إلى أن وصل ابن عباس نسي اسمه، نسي اسم عبد الله بن عباس، فقال له يا هذا أنت أخينا، يا هذا علمني في الإسلام شيئا. ابن عباس نظر على الرجل كده، وجد يعني رجل بسيط على قد حاله، هل يود يتفلسف عليه ولا يلف ولا يدور ولا يقول له أحكام صعبة؟ قال أقرأ عليك شيئا من القرآن؟ قال الأعرابي أو أنزل الله على رسوله قرآنا؟ قال نعم. ابن عباس ما زالت الابتسامة لا تراوحه، الناس تريد منك بسط وجه، كلمة طيبة، لا تعامل الناس يعني كالأرباب مع العبيد، عامل الناس عبد مع عبد، بل بالعكس رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب سامع أوعى من مبلغ. الله يرضى عن أبي حامد الغزالي لما واحد وقف له كده في الدرس، وقبلها أبو حامد يحدث ويقول كان يحضر لي من ضمن الحضور 500 عالم، من ضمن تلاميذه 500 عالم، لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض لما ظل جاهل بالله، ما فيش ولا أحد جاهل في الدنيا دي. فخشيت أن يدخلني غرور، قلت يا الله كل دول يحضروا لي أنا من؟ فبدأ الشيطان أو النفس إيه تعمل معه. فإذا بسائل يسأل يا أبا حامد يقول ربنا كما قرأت لنا في صلاة المغرب كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ أبو حامد الغزالي ليس من طراز المفتين بتاع 1431 هجرية على طول، فجأة ما شاء الله احنا كلنا مفتين لا قوة إلا بالله، بس مش لاقيين حد نفتيه لأن كلنا تحولنا إلى مفتين. من المستمع؟ من المستفتي؟ خلاص كلنا في كلنا. المهم قال أبو حامد أنظرني حتى الغد إن شاء الله أفكر في الإجابة. الآن أتمنى أن أجد عربي واحد أسمع من لسانه الطاهر يقول الله أعلم مرة بس قبل أن أموت، أمنية يقول الله أعلم. لكن اسألوا أي سؤال في الذرة، في الاقتصاد، في الأزمة الاقتصادية، في القنابل، في البترول، في الفقه، في وصول الفقه، في الميراث، في الحلال، في الحرام، في, 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 في أسفلت الأراضي، في ميكانيكا السيارات، في الطائرات، في السفن، يبدأ من الحلاق والسباك لغاية أي واحد في ما شاء الله كلنا. المهم ما علينا، نروح لأبو حامد أحسن أحسن، وإلا ما كانش علوه همة. فأبو حامد جه تاني يوم يفكر في الإجابة، لم يستفتح عليه، لم يفتح عليه بشيء. الرجل برضه مصر، يا أبا حامد يقول ربنا كل يوم هو في شأن، ما شأن ربنا اليوم؟ قال غدا إن شاء الله، غدا غدا أربعة أيام. أبو حامد رجع البيت قاعد يصلي صلاة حاجة ويدعو الله عز وجل أن يلهمه الإجابة. نام أبو حامد هذه الليلة يرى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له يا أبا حامد إذا جاءك السائل ليسألك غدا ما شأن الله اليوم؟ قل له إن لله أمورا يبديها يظهرها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. أبو حامد سر لما سرور من الرؤيا ذهب للدرس، وقبل أن يسأله السائل قال أين السائل الذي كان يسأل من أيام؟ ما معاه الإجابة. قال أنا. قال ما سؤالك؟ قال قلت لك يقول ربنا كل يوم هو في شأن، ما شأنه سبحانه اليوم؟ قال سبحان الله، إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. إذن وفوق كل ذي علم عليم. وانت عارف من الذي تعظه يا أخي؟ والله إن لم يكن المحدث مقتنع 100% أن الجالسين حوله أقل واحد فيهم أعلم منه فلا فائدة في علمه. لابد يا أخي والله، كل أهل العلم للعلوم، الإنسان كل ما تعلم كل ما ظهر جهله، وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه قد علم فقد بدأ يجهل. نعود إلى الحرم وإلى بعد طواف الوداع والأعراب الذي دخل على ابن عباس ويسأله كي يعلمه من الإسلام شيئا، ويقول له أو أقرأ عليك من القرآن شيئا؟ قال أو أنزل الله على نبيه قرآن؟ قال نعم. قال أقرأ. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال كفى يا ابن عباس، لا نريد أخقنا، ما دام الرزق في السماء يبقى انتهى الموضوع. حكما احنا موحدين عند وجود المال وغير موحدين عند عدم وجوده. اضرب مثال، قل يا فلان من يرزقك؟ يقول لك الله. يجي تاني يوم يفصل من المؤسسة ويعرف ان سبب الفصل مدير الشؤون القانونية الذي يكرهه. لا تخيل ان ابو فلان قطع رزقي، فموحد عند الوجود، مشرك عند الانفصال، لا اله الا الله. مع ان المسلم موحد في كل الحالات. هذا الذي تسبب في ان تفصل من هذا المكان لم يقطع رزقك، فانما الذي يقطع الرزق هو الله. والله لا يقطع رزقك الا اذا نزل عليك ملك الموت. وسيدنا عيسى الحواريين قالوا له احنا عايزين يا روح الله توقظ لنا حد من الرعيل الاول. فنادى على قبر، قم باذن الله. وقف رجل شايب الشعر، شعره كله، وكان زمان لا تشيب شعورهم، لا لحاهم ولا شعر راسهم. الولد الان نازل من بطنه امه شاي مما يحدث. المهم قال عجبا ما كنتم تشيبون، من اي عصر انت؟ قال من عصر نوح. يا الله، انت من ايام الطوفان. وما الذي شيب شعرك؟ قال لما سمعت النداء ظننت انه نداء الاخره، فظننت ان الساعه قامت والقيامه قامت، شبت. المهم مد باذن الله مات. قال الحواريون يا روح الله لما لم تبقيه بيننا حتى نسمع أخباره وطرائفه؟ قال أنبقي معنا من قطع رزقه من السماء؟ لما مات الرزق بتاعه عمل ايه؟ قطع، ما حد يقدر يأكله ولا يشربه، ما حد، سبحان الله. ففلان الذي تسبب في أن توصل من عمل لم يقطع رزقك، وإنما عمل لك حركة انتقال. والأزمة الاقتصادية لما حدثت واجهها الناس بطريقتين، طريقة أو ناس مؤمنين رأوا أن الرزق عند الله يبسطه لمن يشاء ويقدر، وأنا يوم أموت لي وأنا في بطن أمي بعد 120 يوم رزق معين، هذا الإنسان سوف يدخل إلى جيبه من حلال أم حرام أم شبهة مبلغ كذا. في سنة 2007 كان دخلك 20، في سنة 2008 كان رزقك 15، في 2009 كان رزقك 10. لكن القضية أن مكتوب لك في 2007 و 2008 و 2009 كل ده سبحان الله العظيم كان مجموعه 40. بس أنت بدل ما يعني تظن أن لابد من 2007 20، يبقى أنت عايز 2008 30، وعايزين 2009 50، وعايز 2011 7050 وهكذا. فأنت تتمنى، لكن الله قدر لك رزقا ضيق عليك في فترة ما ووسع عليك في فترة ما. لذلك قلنا للذين يعملون بالتجارة، الذي يدخل في مجال رجال الأعمال والتجارة إذا أيقن أنه لا بد أن يكسب دائما فلا داعي أن يدخل في سوق التجارة، لأنه إما يجيب الضغط أو العصبي أو الحالة النفسية أو ذبحة أو هوس في مخه أو دوشة يعملين ضوضاء، فهذا الذي ينتظر الربح فقط لا داعي لأن يتاجر، لا داعي أن يدخل في سوق التجارة. التجارة قائمة على المخاطرة والربح والخسارة. أما أن يقتنع أنه لابد أن يربح دائما، كيف تربح دائما؟ يبقى فيه شك. اللي يربح دائما والعياذ بالله تاجر مخدرات، تاجر ممنوعات، تاجر حاجة ممنوعة، هو حر، بس هذا ليس ربحا، هذا ليس ربحا، هذه مصيبة سبحان الله. فنحن نريد أن نقول أن هذا الأعرابي فقه ما لم نفقه، يكتفاني تعليما. رجع إلى البادية في العام الذي يليه، وجد الناس طلع للحج يلا وانا معكم، فرح وجد نفس المنظر، طواف الوداع، واحد قاعد ازدحام عليه، ما هذا درس علم، ماذا الذي يلقيه؟ قال ابن عباس، قال قابلته عام اول. دخل على ابن عباس، عرف اسمه المرة دي، قال يا ابن عباس، قال نعم، قال سألتك عام اول سؤالا فعلمتني آية نزلت في القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، علمني شيئا آخر. الرجل يظن أنه هو السائل الوحيد اللي سأل ابن عباس، ويظن أن ابن عباس ما زال إيه يذكره. قال ما الذي قلته لك؟ قال خبرتني أن الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن عباس أكمل لك؟ تحب أكمل يعني؟ قال أولها من تكمله؟ قال نعم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فقلب الأعرابي كفيه وقال من أغضب الحليم حتى يقسم. المسألة مش عايزة قسم، المسألة عايزة إيه؟ قناعة إيمانية. هذا من أصحاب علو الهمة، أعرابي لم يسمع عن الإسلام من قبل، لم يتعلم كما تعلمنا، لم يقرأ كما قرأنا، ما عنده فضائيات يسمع الشيخ فلان والشيخ فلان، ما في كتب ولا مطابع، ولكن سبحان الله العظيم. يعني العجيب أنك ترى أن الصحابة يوم أن كان عثمان أمير للمؤمنين كان عدد النسخ للمصحف الموجودة في العالم أقل من عدد نسخ المصحف الموجودة في بيتك، صح ولا مش صح؟ النسخة الوحيدة أيام أبي بكر لما جمع القرآن حفظت عند من؟ عند حفصة. وجاء عثمان فنسخ منها ايه؟ عدة نسخ، نسخة راحت العراق ونسخة راحت الشام ونسخة راحت، تمام؟ طيب هذه النسخ كانت لا تعدو 5 أو 10 في بيت عندنا، اقل عدد النسخ المصاحف اقل من 10 اكثر. ولكن ما الفرق بين اناس ما كانت عندهم نسخة مصحف واناس عندهم في البيوت عشرات النسخ وفي المساجد؟ أن كل واحد منهم كان نسخة مصحفية لعلو همته، كل واحد فيهم كان عنده نسخة مصحفية لعلو الهمة. كيف؟ الله عز وجل لما تحدث عن الطائفة التي تخرج وتسأل يعني أولي الأمر، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلمة يستنبطونه معناها النبط النون والباء والطاء. أول الأعرابي العربي كان يحفر البئر، كان يخرج دو إيه؟ أول دفعة من الماء، أول دفعة ماء دي اسمها إيه عند العرب؟ النبط. فيستنبط يعني إيه؟ يأخذ المكان الماء من منبعه. فأنت لما تروح للعالم الفاهم النحرير تأخذ منه العلم من منبعه، زي كلمة أخرج واستخرج. أخرج يعني أنا لا أعرف مكان الشيء المستخرج. لكن لما استخرج انا اعرف مكان الشيء. قال ربنا في سورة يوسف عن اخوة يوسف، قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم ها اخرجها ولا استخرجها؟ استخرجها. ليه استخرجها؟ ليه مش اخرجها؟ لان يوسف يعرف مكان الايه؟ صواع الملك. من الذي وضعها؟ هو. كذلك كدنا ليوسف فاستخرج، زي استخراج البترول مش اخراج البترول. استخراج البترول ده لان المعدة تنزل وبالمنظار تأتي لنا على الشاشة وتوضح ان هذا المكان فيه بترول على مسافة كذا وعلى عمق كذا ودرجة نقاء كذا وكذا وكذا. ده يبقى اذا لما المهندس يبتدي يستخرج يلا احفروا في هذا المكان، يبقى هو يستخرج ام يخرج؟ هو يستخرج لانه يعرف مكانه. فنعود الى قضية عالي الهمة، انه يستخرج من قلبه مكان من الخير الذي هو فيه. كيف يعني؟ انا عايزك تعمل امتحان لروحك تشوف انت عالي الهمة ام انك ايه عالي الهمة. يعني هشوف اول شيء الذي صنعت فيه معروفا سنوات طويلة ثم آذاك وتعدى حدوده وخان الأمانة وبالعامية عض اليد التي امتدت له بالخير. انت بين امرين، يا تغضب يا تسكت. الامر الطبيعي تعمل ايه؟ تغضب. ويا ريت الغضب وبس، لا ده انت كل ما تجلس مع واحد يقول لك امال فين فلان اللي كان يعمل معك. للاسف ده رغم انه ابن اخويا يعني من صلبي ومن دمي، وانا ابوه مات زمان وانا رب وعلمته وزوجته واعطيته بيت وسياره، ورغم ذلك صنع فيها كذا. هنا تكتشف انك لست عالي الهمه، لانك ضيعت كل سنوات المعروف التي صنعتها. لانك لو صنعت المعروف ابتغاء مرضات الله ما غضبت منه، لكن لما عملتها مش ابتغاء مرضات الله غضبت عندما وجدت انه رد عليك الخير بالايه؟ بالسوء، والحسنه بالسيئه. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب يبقى اول شيء من دليل عدم وجود علو الهمه ان يكون معروفك لغير الله، معروف لغير الله، وهذه كارثه. جلس الثلاثه الكبار على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج النبي عليه الصلاه والسلام فوجد العباس وابا بكر وعمر قاعدين يتحدثوا. قال فيما تتحدثون؟ قالوا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ قال العباس انا قلت ان خير المعروف تعجيله، عايز تعمل معروف اعمله ايه؟ بسرعه. وقال ابو بكر وانا قلت خير المعروف تصغيره، يعني لا تكبر المعروف، يعني قول لا يا اخي والله انا عملت ما يجب علي، ما عملت شيء. وقال عمر وانا قلت خير المعروف ستره. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ان في المعروف الثلاثه، ان عجلته هنأته، وان صغرته عظمته، وان سترته تممته. الله. المعروف لما تعجله تهنئ به، عايز تعمل خير يا اخي عجل، لا تسوف، تقول بكره ان شاء الله بكره ان شاء الله، يا اخي عجل وصغر المعروف. مش يعني سبحان الله العظيم كل ما يعني زوجت ولد كده من مال زكاه مال صدقه، كل ما تقابله ها مستريح في الزواج، البيت ما شاء الله الحمد لله كل امور تمام، حتى الاغراض اللي جبتها لك لا اله الا الله، يا اخي خلاص انساه، اعمل معروف وانسى. انت تمن ليه على الناس يا اخي؟ لا داعي للمن، يعني كلمه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى، لان تؤذي الناس يا اخي. هو صار اسيرا لمعروفك. قال علي رضي الله عنه انفق على من شئت تكن اميره، واستغن عن من شئت تكن نظيره، واحتج الى من شئت تكن اسيره. انفق على من شئت تكن ايه؟ اميره، واستغنى عن من شئت تكون نظيره، واحتج الى من شئت تكون اسيره. الله يرضى عن امنا عائشه لما تضع الصدقه كانت تضعها على شيء عالي وتتركها وتقول الفقير تعالى خذ هذه. يقول عجيب يا ام المؤمنين، طب انت ليه لا تناوليها اياها؟ ليه ما انت؟ قالت انا لو ناولت اياها يبقى انا يدي عليا وهو يده ايه سفنة. هي عندها علو وهمه، عايز يتعلم الفقير علو الايه الهمه، فلما ياخذها من على الشيء يبقى يده عليا ولا سفنة؟ عليا، عايز تعلمه علو اليد، اليد العليا. شوف 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 الفقه بتاع الصحابه، شوف فقه امنا عائشه ام المؤمنين، شوف طريقه السيكولوجيه النفسيه التي تعالج بها ان يتعود ان يقضي الله. ما قالوا ان اشعب طماع وقع في بئر، فالناس اجتمعت هات يدك يا اشعب هات يدك، هو لم يتعود على كلمه هات، هو طماع، فقال احد النابهين خذ يدي، فاشعب راح تناول اليد خذ، هو تعود على كلمه ايه خذ، زي زوجتك واولادك كل ما يشغلك يقول لك هات ولا خذ. دخل الرجل حزين البيت يقول لزوجته، وكل يوم يعني هات 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 ما في خذ، قالت له خلاص خذ جهاز التلفزيون صلحه، سبحان الله لازم سبحان الله. وهو في ناس تعودت على الايه ان تاخذ ولا تعطي، وده مش علو همه، علو همه ان اعطي سبحان الله. والله كارثتنا كارثتنا ان لسه المحاضره من اخواننا في المسجد كنا نتكلم عن علامات الساعه، نحن جيل كنا نقبل ايدي ابائنا وامهاتنا ورؤوسهم ليرضوا عنا، هذا الجيل نفسه اصبحنا اليوم نقبل ايدي ابنائنا وبناتنا ليرضوا عنا، وهذه مصيبه. الولد غير راضي، لا مش راضي، طب طب كيف يرضى؟ هل علم كلنا ان الولد الذكر في البيت الولد اذا بلغ شرعا ليس له حق عند أبيه في نفقة أو غيرها إلا التعليم إذا كان فيه نابغة، أما أكله وشربه وتزويجه وبيته وسيارته هذا من تفضل الأب والأم على الأولاد. لكن الكارثة أن أولادنا حاطين في ذهنهم أن هم نفضل نعلم فيهم، وبعدين يتخرج ونجيب له بيت وبعدين نزوجه ونجيب له مش عارف شبكة فعله مهر، وبعدين ينجب ننفق على تكاليف الولادة، وبعدين ننفق على الحفيد، وبعدين ننفق على الولد دخل المدرسة والحفيد قال هو في ايه؟ يظل الولد عالة لا يتعلم علو الهمة. علو الهمة لابد ان يتعلم الولد. المال الاب حر في ماله ينفق زي ما هو عايز. الكارثة ان اولادنا لا ازاي جاب لاخويا سيارة كذا وانا مش عارف ايه اشترى لاختي كذا، وانت هو حر يا اخي انت مالك انت، ومن فين التسوية بين ايوه يسوي لكن ليس فرضا عليه، هذه التسوية حسابه على الله ويجب ان يسوي نعم، لكن قال اكل ابنائك انا حد نعم، لكن هل هذا فرض؟ لا مش فرض. ابناؤنا صيروها فرضا فصار عندهم لا يعرفون ما معنى علو الهمة. علو الهمة كانت عند الصالحين، لماذا؟ لان رب العباد لما انزل هذا الدين انزله بهذه العظمة، دين عظيم دين عجيب يا مؤمن. الأحناف في الفقه الحنفي عندهم قضية في أصول الفقه اسمها الاستحسان. يعني الاستحسان نقدر تقول كده بعرف العصر روح القانون، روح القانون يعني القانون له نص وله ايه روح، والقاضي الناصح يستخدم أحيانا نص القانون وأحيانا أخرى يستخدم ايه روح القانون. قال لك أن فلان نشأ في بلد الكويت مثلا، ثم شاءت الأقدار وهاجر وتزوج ومكث في بلد آخر، وجاء إلى البلدة التي ولد فيها ليزور أباه وأمه، هيقعد يومين أو ثلاثة. الشرع يبيح له إيه؟ قصر الصلاة، صح ولا لا؟ قال أبو حنيفة: فإذا زرت أباك وأمك في بيتك الذي تربيت فيه فلا تقصر الصلاة أمامهما، لأن ذلك يدخل الحزن عليهما، بل أتمم الصلاة، لأن إدخال السرور على قلب والأم فرض، ومن الكبائر أن تدخل عليهم الحزن. يقول سبحان الله، الولد بيصلي قدام الغرفة اللي تربى فيها، وعشان هو زوجته من البلد الفلانية تركنا وأصبحنا بالنسبة له إحنا إيه استثناء. أي دين أعظم من هذا الدين؟ هذا دين فيه حساسية، فيه رقة، فيه إتيكيت، فيه ذوق، فيه علو همة، فيه علو يعني سبحان الله العظيم. يعني إذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وشربت عائشة شرب من المكان الذي شربت منه، مش في حد انت تعرفه لما الزوجة تشرب شربت منين. بسم الله الرحمن الرحيم، مش كده ولا ايه؟ الرجل عاتبني عتابا مؤلما من 20 سنة، قاعد في المسجد والدرس، كان ابو ذر في درس للنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه وهو يقول: وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله اجر. ابو ذر رجع البيت اخذ كوز المية وبعدين يقول لزوجتي اشربي، قلت له لا اريد، لا اقسمت، راح ايه شرب. قال اخذت اجرا. فانا علق على القصة وقول ايه بالله عليكم امانة، ارجع البيت كده خد كوب الماء كده وايه اسكم فلان تعبت معاك 20 سنة وصبرت على همك وعلى تقطيب جبينك وعلى بخلك وعلى وعلى الى اخر، كله على عارف، كله على عارف علته يعني. المهم جاء الرجل في صلاة الفجر غاضب: خير يا عم فلان؟ قال يا شيخ عمر الله يسامحك يا شيخ خير، اللهم امين يا رب سامحنا، خير في ايه؟ قال انا رجعت وخدت كوب الماء ودخلت على خالتك ام عباس اشربي. اول حركه عملت ايه يا شيخ؟ قلت له عملت ايه؟ حطت يدها على الايه جبين. انت سخن يا اخويا، عندك حراره؟ قلت يا شيخ ما اول مره تلاقيك رقيق، لا اله الا الله. المراه لما لقيت رقته قالت الرجل مريض، ما مش حاله طبيعيه، لو في حاله طبيعيه ما يعرف الرقه، الرقه يعرفها متى؟ لما يخرف، لما يكون عنده حاله غير منضبطه. لكن لو هو تعودت منه الرقه من قبل بالله عليه اكيد الموضوع مش ايه مش فعلو الهمه يقتضي صبرا على الاخر، الصبر لابد ان اصبر على الاخر سبحان الله. فقضيه الصبر لما تتبخر، لان عالي الهمه من عناوينه الصبر العنيد الذي يقول فيه علي: ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، واصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. الله أكبر، شوف الصبر لغاية فين، هو صابر. وبعدين قضية الصبر دي لما تتبخر من البيوت يظل الإنسان لا يبحث عن علو الهمة. علو الهمة عند السلف كان عبارة عن إثراء لهذا الدين، 28 غزوة يا مؤمن في 8 سنوات بمعدل 4 غزوات سنويا، كل سنة 4 غزوات، يعني كل 3 أشهر فيه جيش بيعد ويتحرك من المدينة تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم. هل بلغنا أن أحد الصحابيات سأل زوجها: أنت رايح فين؟ أنت تعمل إيه؟ أنت تتركنا كيف والأولاد؟ البيئة كلها بيئة مشجعة على علو الهمة، كل البيئة مشجعة على السير في نصرة هذا الدين. نحن لا نطالب نساءنا بهذا، ولكن نقول لابد من علو الهمة. كيف؟ أنا عايز نعلم زوجاتنا أن تعمل ولو من باب الرياء والنفاق. الولد لو دخل من الخارج يجد في يد أمه كتابا، مرة كتاب، أي كتاب، تعمل حتى أنها تقرأ وتقلب الصفحات. الأم عندها زهد في القراءة، والولد عنده زهد في القراءة، والثقافة العامة عندنا واخدينها من الصحف والمجلات أو التلفزيون. يا رجل يا مؤمن، ده واحد نائب رئيس احدى الجامعات العربيه طالع مع المذيعه، وبعدين هو المذيعه تقول له ايه؟ تقول له: يا استاذ يا دكتور، ده ربنا بيقول في محكم كتابه: اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فهو يقول لها ايه؟ صدق الله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. امنه استمنه يدرس لاولادي، يدرس لبناتي، مادام هو جاء يعني اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. سبحان الله، المعلمه في احدى المدارس العربيه السنه الماضيه في الصف الرابع الابتدائي الثالث ابتدائي، العيال عليهم: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما عبد. قالت: يا اولاد اشطبوا دي مكرره. راحت الشكوى لوكيل الوزارة، صحيح الحمد لله يعني شالوها من التعليم، انا عايز يشيلوها من الدنيا كلها، لان هذا الغباء كيف استأمنها على ان اتعلم الولد؟ هذه كارثة، هذه كارثة كبيرة. فلا بد، علو الهمة يقتضي ان احنا رجال ونساء وكبار وصغار. لماذا كانت نساء امي وامك وجدتي اهدأ حالا؟ لسببين: الرجل كان ودود وقوامته كانت عبارة عن احتواء وعدم إيذاء وعدم تعدي. وبالتالي المرأة مش قاعدة متفرغة له، قاعدة تشوف له الأرقام اللي اتصل بها، ده رقم عجيب هذا الرقم، وتفضل سهرانة بالليل وتفضل. وقال صلى الله عليه وسلم إذا شككت فلا تحقق، لما تشك في شيء ما فيش داعي تتتبعه، لأنك تتتبع شيء مش طيب. إذا شككت فلا تحقق، ما فيش تسير خلف الإيه؟ خلف الشك، ينقلب الشك إلى يقين، لا تكسب شيء، لا الزوج يكسب ولا الزوجة تكسب، بالعكس يتعامى كل طرف عن عيوب الطرف الآخر فكلنا عيوب، ويتغافل كل طرف عن عيوب الطرف الآخر فكلنا مصائب، كلنا يعني ثغرات، ولكن سددوا وقاربوا. المسألة لا نريد أن يكون كل واحد قاعد الثاني يبحث عن أخطائه، كلنا أخطاء يا أخي، أبحث عن الحسنات التي في الطرف الآخر وهي كثيرة. يعني أقول لك شيء، كل ما تقعد مع الرجال أول شيء عايزين محاضرة عن إيه يا أستاذ؟ عايزين نعرف حقوقنا على نسائنا. طيب تقعد مع الحريم يا أخوات عايزين إيه؟ نعرف حقوقنا على الرجال. طيب فيش حد مرة قال أنا عايز أعرف الواجبات اللي علي. في أظن عشرات كليات الحقوق في عالمنا العربي الإسلامي، فيش كلية للواجبات، كلها حقوق، حقوق لي فمش علي. ربنا ولهن مثل الذي عليهن، يعني دي لي وعلي، هي لها وعليها، لكن لا احنا نحن نريد ان نعرف ما لنا. بالعكس انا ان اديت ما علي رب العباد يرزق الطرف الاخر المودة. لماذا قال ربنا عن زكريا وزوجه واصلحنا له زوجه؟ من اللي صلح؟ من الذي اصلح بلفظ العظمة اصلحنا؟ من هنا؟ ها؟ الله. يبقى انت بتصلح، انا اصلح؟ لا انا ولا انت نصلح، من الذي يصلح؟ اصلحنا له زوجا، كان رجل او امرأة، الزوجة تقال للرجل وللمرأة، واصلحنا له زوجا. ليه؟ لانهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ابو عبد الله رجل تابعي تزوج، طلعت البنت العروس فقيها مرباه، فوجدت في البيت مصطبة، يعني شيء كده عالي زي البتاع اللي احنا قاعدين عليها دي. قالت يا ابا عبد الله، يوم البناء الناس تركوا البيت والاهل تركوا المكان وسابوا العريس والعروس منفردين، قالت اريد ان اخطب فيك خطبة. قالوا بعدين، هو انا اتزوجت ابو حنيفة لا اخطب خطبة؟ قال اخطب خطبة. محاكم في برض احيانا اخوات فضليات، ويجي الازواج يشتكوا حقيقة، الاخت بتعطي مقرأة هنا وتعطي درس علم هنا، وفي الاخر خلاص البيت ضايع. لا مش عايزين كده. الرجل مرة قال لي انا مش عايز شيخ الاسلام في بيتي يا استاذ، انا مش عايز شيخ الاسلام، انا عايز زوجة انثى، مش عايز شيخ الاسلام. الله له حق. المهم صعدت على قالت اما بعد يا ابا عبد الله، انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، احنا لا في شبكة 6 سنوات وعقد 7 سنوات، ولما يتحللوا للتقاعد يمكن يفكروا يتزوجوا. المهم يعني أنا لا أعرفك وأنت لا تعرف، فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه، وماذا تكره حتى أتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. بس إيه الحاجات اللي أنت تحبها أنا أعملها، الحاجات اللي تكرهها سبحان الله لا أصنعها. قال أبو عبد الله هذا الرجل الفاضل، عشت معها 34 عاما ما رأيت تقطيب جبينها مرة. يا الله، اللي هي الحديث بتاع ايه اذا نظر اليها ايه هي سرت، يعني ايه ملك الجمال، ما الجمال يتعود عليه، ده نظر يعني فردة وشه، يعني مش شغال 27 عضلة، شغال عضلتين بس، بسامة الوجه، بسامة الوجه، سبحان الله. عشت 34 أنجبت منها 13 ولدا وبنتا كلهم من الحفظة، لأنه بيت فيه رفق، بيت فيه رفق. هي لما أدركت المفتاح، هو كمان رجل كريم، هو رجل كريم، قابل هذا الكلام بالمعاملة الطيبة. وبعدين في نقطة، في نقطة التعامل في علو الهمة بين الزوج والزوجة، بين الأب والابن، بين صاحب العمل والعامل، بين الموظف والمدير، تقوم على شيء واحد، أن أحسن أنا إليه معاملتي كما أتمنى أن يعاملني هو. أشوف أنا أتمنى هو يعاملني كيف يعني، الله يرضى عن علي. سيدنا علي قاعد مع ضيوف فأراد أن يعطيهم شيء. نادى يا غلام يا غلام. فغالب يبدو الغلام مش عبد. دخل سيدنا علي وجد الغلام نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني في بيت أمير المؤمنين. قال يا غلام أما تسمعني؟ فشاح الغلام في وجهه من أول مرة. ولما لم ترد؟ قال أمنت غضبك، أمنت غضبك، أنا عارف أنك هذا. خرج سيدنا علي للضيوف يضحك. قال يا أمير المؤمنين ما يضحكك؟ قال الولد نايم على ظهره وضع رجل على رجل وقاعد يغني وقول له سمعتني؟ يقول من أول مرة. لما أمنت غضبك؟ قالوا بعه يا أمير المؤمنين. قال لا. قالوا لما؟ قال أتعلم عليه الصبر. يا الله. طب بالله عليه مين اليوم هيعهد نفسه الآن منكم أن يتعلم الصبر على يعني على أهل الصبر؟ ها؟ عاهد روحك كده يا أخي، تعلم الصبر يا أخي. الله يرضى عن الحسن البصري، طبقت شهرته الآفاق. وبعدين عنده مريد من المريدين ناصح، فالحسن قال له الجمعة الجاية بعد صلاة الجمعة تيجي عندي، انت معزوم على الغداء. التلميذ فرح، قال يا خبر ادخل بيت الحسن البصري، الحسن البصري اللي الناس بتجيله من اخر الدنيا. راح الولد عند الحسن، دخل الحسن البصري يأتي بالطعام، سمع التلميذ زوجة الحسن تعنفه. قال يا الله، الرجل ده له الناس تخاف تقرب منه والناس زوجته. فاصفر وجه الولد. فيه. فخرج الحسن، ما لك؟ قال لا شيء. قال سمعت ما دار بيني وبين زوجتي؟ قال نعم. قال يا بني كنا عندك الجمعة الماضية وجلسنا لنأكل، فقفزت دجاجة على صحفة الطعام فقلبتها. حدث؟ قال له حدث. قال له هل ضربنا الدجاجة؟ قال له أبدا. قال له هل ذبحنا الدجاجة؟ قال له أبدا. قال له أنزلتها منزلة الدجاجة. خلاص خلص الموضوع، خلص القضية، هون على نفس الموضوع. بس الله يرضى عليك أمانة، اللي زوجته مش معاه وروح والشيخ عمر قال ايه؟ ما خلاص ما احنا عرفنا القضية، انت دجاجة. لا انا ما قلتش كده، انا ما قلت هذا. انت هتحور الكلام علي وتخليني اكره في البيوت؟ لا، يعني خليك امين في النقل. المهم، فانا اريد ان اقول ان التعامل الشخص النفسي، انت تتعامل مع نفس انسانية معقدة. والله النفس مع بساطتها نفس انسانية هي معقدة. الرجل بطبيعته، عملوا بحث علمي وجدوا ان الرجل نظره امامي للامام، المرأة نظرتها جانبية. اعزكم الله، الحصان له زاوية ينظر بها تقريبا 90 درجة على يمينه و90 على شماله. فاذا جاء احد الناس خارج مرمى 90 يستشعر الحصان ان هذا عدو جايله في منطقة ايه؟ منطقة لا امان. يبدأ الفرس يتعصب ويبتدي يعني يستعد للهجوم. لكن لو جاله من امامه وهو حيوان فيه من الكرم يعني، ويعني تمسح به كده وربت عليه وقدم له شيء، يأنس وهو فيه يعني شهامة وفيه سبحان الله. لكن لما يجيله من 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 زاوية خارج زاويته، الحصان يخرج عن حدوده سبحان الله. الرجل نظرته امامية سيكولوجيا وماديا، المرأة نظرتها جانبية، نظرتها 180 درجة علميا. انت ادخل انت وزوجتك عند اخوك البيت، بيت واسع ما شاء الله، دخلت ومرت على المجلس وعلى الديوانية وعلى، هي دخلت عند الحريم جوه، وانت قعدت في المكان، وبعد ما تخرجوا تركبوا السيارة تسألك، لك عايزين سجادة زي اللي كنت قاعد عليها في الديوانية في المجلس. سجادة ايه؟ انا قعدت لا شفت سجادة ولا شفت الكرسي ولا نوعه. فالنظرة الجانبية التقطت ايه؟ ها؟ السجادة على اليمين، وانت قعدت قدامها شفت؟ ما شفتش. اضرب لك مثال اخر، ودي لابد من دراسة الاخر عشان تستريح وتريح، ما المشاكل كلها بتبدأ من الصغائر. انا وانت تعالى نشتري طاولة زي دي، انا واخويا اشخ محمد روح نشتري طاولة، نشتريها في قد ايه؟ دقيقتين، صح ولا لا؟ خلي الزوجة الكريمة تيجي مع الزوجة الكريمة، يطلع الزوجتين مع بعض. لا 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 لا، ده في طاولات بتباع في قطر اقل باتنين دينار، خلي بالك انت، واحنا نسافر في الطائره ونجيبها ارخص وافضل ونروح لا لا في البحرين احسن منها، لا ده في الشام ما تقولش سبحان الله. هذه طبائع، ده مش عيوب، هذه ليست، هذه طبيعه شخصيه. يعني هي تحب المراه تفصيليه والرجل اجمالي. يعني ايه تفصيليه؟ تحب ان تسالك عن دقائق الامور، انت تروح عند زميل لك خمس دقائق وتمشي، هي تسالك وقدموا لك ايه؟ خلاص قدموا اللي قدموه، يا عم جاوب الله يرضى عليك وريح نفسك، قدموا كذا وكان طعام طيب طب يعني احسن من الاكل اللي انا بعمله؟ لا يا اخي جاوب الله يرضى عليك، انت هتخسر شيء لما تجاوب، لكن انت عندك الروح ضيقه، الهمه مش عاليه، فانت متمرد عليها من الاول، تبتدي تسالي ليه؟ انت اسئله كثيره، خلاص انتهى الموضوع. هي تشعر انك يعني عكرت دمها. انا اريد ان اقول علو الهمه يقتضي ان اصبر على الاخر. الله، هو سبحان الله احيانا يعني المتنبي يقول لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. يعني انت في العمل وسط اجتماع مهم ودراسه ميزانيه المؤسسه، جيك هاتف من البيت، الحق الولد عبد الرحمن سخن، ولا طيب لا وكل لحظه هذا بنا. طيب ان شاء الله بعد الاجتماع بقول لك الولد سخن ما في حد يوديه للطبيب غيرك. طيب ان شاء الله بعد الاجتماع روح بعصبيه. انت تذهب لتوبخها، غلط. ليه؟ هي ام، عالمها ولدها، انت ليك عوالم اخرى، فلا بد ان تتفق اتفاقيات. ولا لما اكون مشغول لا داعي كما قال العربي، ولا تنقريني نقرك الدف مره، يعني قاعد بصلح اثنين مع بعض وبعدين يا استاذ كذا يا ام فلان كذا، ابدا. قلت لها شوفي انت اتصلي بهذا الرجل، هي الست عصبيه ونكديه فعلا، هو الرجل هادئ بس بدا يثور، فيظل هذا الانسان الى ان تثيري فيه غضبه وبعدين ينقلوه الى الانعاش، ده انعاش خلي بالك انت، يدخل في الانعاش يوصل بالخراطيم، انت تقعدي خارج الحاجز الزجاجي تبكين وهو عيني يتنفس اكسجين من ايه؟ من خلال توزيع ادوار، لا حول ولا قوه، بس دور صعب، توزيع ادوار صعب. لماذا يضغط كل واحد منا على الاخر حتى يوصله لهذا؟ احيانا ايضا ان كثيرا من الرجال يكون عنده برود زائد، البرود الزائد ده لا يعجب المراه، ده مش من علو الهمه، انت تجاوب مع المساله واعطي يعني كل ذي عقل على قدر عقله. النبي صلى الله عليه وسلم اما كان يجلس مع الناس ليعطي كلا على قدره؟ كان معاذ بن جبل يحفظ كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال يحاول ان يحفظ حديث واحد مش عارف، فجاء يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكو الى رسول الله، قال يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ بن جبل. سيدنا بلال سمى الذكر ايه؟ دندنة. قال فماذا تقول يا بلال؟ قال اقول اللهم اني اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال حولهما ندندن، كل اللي اقوله ده عايزين رضا الله والايه والجنة، وبنستعيذ بالله من ايه؟ من سخط وايه والنار. انت عايز فجمع له هذا الكلام فرد عليه بهذا الكلام الايه الطيب. هذا علو همه في التعليم، هذا علو همه في التعليم. كيف علم الذي بال في المسجد؟ هل ضربه النبي؟ الصحابه كانوا عايزين ايه؟ يفتكوا بالرجل. قال لا تزرموه، اي لا تقطعوا عليه بوله. وبعد ان ستر الرجل نفسه قال هذا مكان لا يصلح لما صنعت، ده مكان صلاه وعباده. فقال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا، سبحان الله. فقال حجرت واسعا يا اخ الاسلام، قل اللهم ارحمنا فانك بنا رحم. اذا لابد ان ننزل الناس وننزل لمستوى الناس حتى في الاولاد. كارثتنا اننا نريد ان ننقل الاولاد الى عالمنا. يا اخوانا عايزين ننتقل الى عالم الاطفال، عندي ولد لازم انزل اليه، مش هو يطلع عليه، كيف يطلع لواحد عنده 50 و60 و70 سنة؟ لابد من النزول الى مستواه هو، الى وضعه هو، الى فكره هو، الى محدودياته هو. قولوا علي رضي الله عنه ربوا ابنائكم على زمانهم لا على زمانكم فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. يعني الولد ولد لزمن غير زمني، ما ينفع أن أنقله لنفس مستواي، ما ينفعش، لازم أنزل إليه، لازم أنزل إليه. أيضا أقف على الأرض التي يقف عليها الآخر. يعني امرأة مظلومة من إخوتها وجاءت تشكو لك كزوج لها وحبيبها وأقرب الناس لها من إخوتي ظلمون، أنت تكون موقفك حساس، لو دخلت فيهم شمال قد تغضب، لو أسأت إليهم قد تغضب، لكن خليك كيس فطن يا فلانة، هؤلاء إخوتك واصبر عليهم وإن شاء الله ربنا يهديهم ومش داعي تدعو عليهم وإن شاء الله الحق سوف. يعني أنت تمتص غضبها وتعظها بما يرضي الله، أولا تكبر في عينها، لكن أنت إذا شتمت إخوتها، هم دول إخوتها لحمها ودمها، ما تبغي هذا، لا تريد منك هذا. ليه؟ لأن المثل العامي يقول أنا أدعي على ابني وأكره اللي يقول أمين، صح ولا لا؟ أنا أدعي على ولد يقول يجي ويحل فيه، لكن أكره من يقول، أن يؤمن على دعائي يا أخي، أنا في لحظة غضب أدعو، لكن أنت لا تؤمن، لأن هي هؤلاء أهلها وعشيرتها، فلا داعي لأن تقلل من شأنهم كلهم. أحيانا بعض الأزواج والزوجات يعني ينقص من قدر الآخر عن طريق الأولاد، يجي الولد بالإيه؟ بالشهادة أو العلامات بتاعة الشهر أو نصف السنة، فينظر كده الرجل يقول إيه؟ وجاب في المواد الاجتماعية والحساب 3 من 10، الولد ده طالع غبي تقريبا لخاله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، الرجل خاله عايش في أمان الله بعيد عن البيت ما لوش دعوة بشيء، هو بدأ عايز يؤذي الزوجة في إيه؟ في لا حول ولا قوة. أنت يا أخي ولدك فاشل، إيه دخل الخال؟ مش ممكن. هي تركزها لك بقى، تخليها ايه؟ تخزنها، ما هي التانية مش ملاك طاهر، لا يعني مع عينات مع بعضها متشكلة، شركاء متشاكسون مع بعض، فهي تنتظر بس البنت تعمل حركة غبية تقول اه هي تشتريها، ما غبية لعمتها، لا اله الا الله، ما خلاص ما احنا حولنا البيوت، العمة نائمة في بيتها، ست صالحة صوامة قوامة ما لا دعوة بشيء، لكن هل هذا يستدعي أو, 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 أو كل هذه يعني تعلو بهمتنا؟ لا والله، هذا لا يعلو بهمتنا شيء أبدا، وإنما علو الهمة في أمور 3. الأمر الأول أن يكون مقصدي أقول ماذا قدمت للإسلام، أنا قدمت إيه للإسلام. أحد الدعاة الكبار ربنا يعطيه الصحة ويبارك فيه، وهو أخ فاضل يعني كويتي ربنا يجزيه عنا الخير وبارك فيه، كان في رحلة في أفريقيا، وبعدين قالوا حذروه، قالوا خلي بالك ده ممكن يطلع عليه قطاع الطرق، وهو رجل حسبة لله الرجل. فبعد ما وصل إلى القرية التي يريدها نام على الأرض من التعب، فيقول نفسي بدأت تسوي الليل، تقول لي إيه؟ تقول لي مين يستطيع أن يصنع ما صنعت؟ مين من المسلمين يحمل هم الإسلام زي ما أنت ما حملت؟ بدأ إيه؟ الشيطان يكبر. قال فلما أصبح الصباح رأيت النسوة في أفريقيا رايحين يجيبوا ماء من النهر أو من المنبع الماء القريب، وجد بينهم امرأة بيضاء، قال الله ده بد أن دي إيه؟ عندها داء البرص ولذلك بيض جلدها، فإن شاء الله نحاول ناخد إيه اسمها ونحاول نعالجها في إيه؟ في اي مكان يعني يسر لنا ربنا به. فاكتشف انها منصرة نرويجية تعيش بين هؤلاء الفقراء من 7 سنوات تنشر دينها الباطل. قال فاحتقرت نفسي واحتقرت جهدي وقلت هؤلاء يصنعون لباطلهم هكذا ونحن نقصر في صناعة الخير والحق لديننا الحق. فدرس عملي رآه بعينيه، لأنه خلص النية، لأنه مخلص، لأن قلبه معلق بالله، لأنه عالي الهمة، لأنه موصول برب العباد سبحانه وتعالى. فأول سؤال تسأله لعوره همتك، ماذا قدمت أنا للإسلام؟ قدمت إيه؟ صلاة وصيام؟ هذا لك. فين الولد الصالح؟ فين البنت الصالحة؟ فين الخير اللي عملت؟ فين السنة الحسنة التي يستنها الناس ويصنعون خيرا؟ يعني شوف علو همة عمرو بن العاص. أقول لإخواننا في مصر، صلاة وزكاة وعمل الصالحات بتاع ملايين المصريين من 1400 سنة إلى الآن، كل يأخذ ثوابه، وكل هذا يرجع في ميزان حسنة من؟ عمرو رضي الله عنه الذي أدخل الإسلام إلى مصر. إذن هذا ما الذي هو الذي يصنعه صاحب الهمة العالية. الأمر الثاني، لا تمن بعمل عملته للإسلام أو للمسلمين أو للناس، لا داعي للمن. ليه؟ لأن المن يشعرك أنك أبو بكر الصديق، أنك عثمان بن عفان، أنك أبو ذر الغفاري. لا يا أخي، لا تمن، وإنما اصطع المعروف، اصطع الخير، وادعو الله عز وجل أن يتقبله. ما الذي يضمن لك أن رب العباد قد تقبل؟ هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث لعلو الهمة، اجلس مع نفسك واسأل سؤالا، اسأل سؤال، قل منذ كم وأنا لم أخشع في الصلاة؟ منذ كم شهر وأنا لم أختم القرآن؟ منذ كم عام وأنا لا أصوم اثنين وخميس؟ منذ مدة كم وأنا لم أتصدق غير الزكاة فقط؟ منذ كم وأنا لم أعلم إنسانا العلم الشرعي؟ منذ كم وأنا لم أعين إنسان أو أزوج فقير أو إلى آخره؟ فتبدأ تصغر نفسك أمام نفسك، فتنطلق الهمة من داخلك وتبدأ ترتب أعمالك. إن شاء الله أنا في هذا العام مما فتح الله لي أزوج 3 من الفقراء، مما فتح الله لي أزيد أمية 10، مما فتح الله لي أجيب الإخوة المسلمين اللي غير عرب ومقيمين معنا بعد صلاة العصر أقعد مع واحد ربع ساعة أو 10 دقائق كل يوم وأعلمه العربية حتى يقرأ القرآن بلسان عربي مبين. لا أنتظر إلى المؤسسات، ولا أنظر إلى وزارة الأوقاف، ولا أنتظر هؤلاء جزاهم الله خيرا عما يصنعون، ولكن نحن كأفراد وجب علينا أن نقدم خيرا، عندئذ نكون من الذين علت همتهم. بقيت كلمة مهمة، كل الأنبياء، كل الرسل، كل الدعاة الأول كان عندهم علو الهمة واضح. أم الكريم كانت عندها علو همة، مريم ابنة عمران كان عندها همة، سيدنا موسى كان عنده همة، سيدنا إبراهيم الذي ترك ولده وأمه في واد غير ذي زرع كان عنده همة. فنحن نريد أن نتأسى بهؤلاء وتصير همتنا مع هؤلاء ووفق منهج هؤلاء. جعلنا الله وإياكم من أهل الهمة، وجعلنا وإياكم من صاحب علو الهمة، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن علو همتكم أنكم صبرتم علي طول هذه المدة، وجلستم وتعبتم وجئتم، فأنتم أصحاب فضل علينا ولسنا بأصحاب فضل عليكم، ولكن الفضل لله أولا وأخيرا. جزاكم الله كل خير. إن كنتم رأيتم ووجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم في محاضرتي شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.